يتعلمونها واحدا بعد واحد. لا شك أن هذا من الإعراض عن العلم الأصلي. نقول درسنا في هذه الليلة في آخر هذا الكتاب، وقد قرأنا ما ذكره الطحاوي رحمه الله من أن ديننا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا إلا هو، لا يقبل الله من أحد دينا غيره، وهو أن يسلم العبد قلبه وقالبه لربه، وأن يذعن له وينقاد ويخضع له ويتواضع، وأن يعرفه بأسمائه وبصفاته، يعرفه بما يجب أن يعرف به، يجب أن يعبده حق عبادته ويجاهد فيه حق جهاده. ديننا الذي هو دين الإسلام هو وسط بين الأديان كلها، فهو الوسط بين دين اليهود ودين النصارى. فدين اليهود فيه تشدد، ودين النصارى فيه توسع، فيه تفريط، والإسلام جاء بالتوسط بينهما. أو دين اليهود يشددون في بعض الأشياء والنصارى يتساهلون في كثير منها، والأمثلة على ذلك واضحة. كذلك أيضا دين الإسلام وسط بين الغلو والتقصير، فليس فيه غلو بحيث يكلف أهله ويشق عليهم، وليس فيه تقصير بحيث يكون فيه نقص أو خلل في أي عبادة. فالطهارة التي هي من العبادات لا يجب فيها التشدد والدلك الشديد وتكرار الغسل وتكرار صب الماء، فهذا غلو، ولا يجزئ فيها مسح الأعضاء مسحا أو غسلها غسلا خفيفا لا يبلغ أن تبتل البشرة، فهذا تقصير، بل الوسط بين ذلك. كذلك الإسلام أيضا وسط في باب صفات الله تعالى بين المشبهة الممثلة الذين شبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقه، وبين المعطلة الذين نفوا صفات الله وعطلوه من صفات الكمال. فأهل السنة توسطوا، وهم الذين أثبتوا لله تعالى صفات الكمال ونفوا عنه التشبيه والتمثيل بالمخلوقات، فهو وسط بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك أيضا وسط في باب الوعد والوعيد بين الوعيدية وبين المرجئة، فهناك الوعيدية الذين شددوا وجعلوا أو حكموا بأن من عصى أدنى معصية فقد كفر حل ماله ودمه. آخرون قالوا المعاصي لا تضر، فأكثر منها فلا تضركم. هؤلاء غلوا وهؤلاء نقصوا. الإسلام وسط جاء بأن يحذر من الإصرار على المعاصي وكبائر الذنوب والاستمرار على صغائرها، وجاء ترك التكفير والخروج على أئمة المسلمين والخروج على عامتهم، بل جعلهم وسطا أي صار أهل السنة وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، كذلك أيضا هو وسط بين الأمن، بين الأمن والقنوط. فهناك طائفة يكثرون من المعاصي والكفريات والبدع وهم آمنون يصدق عليهم قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آخرون غلب عليهم اليأس والقنوط فوقعوا في معاصي وفي كبائر، ولكنهم قطعوا الرجاء وانقطعوا انقطاعا من كليا عن التوبة، وأيسوا من قبولها واعتقدوا أنهم لا تنفعهم التوبة ولا تقبل منهم، واعتقدوا أنهم لا ينفعهم أي عمل عملوه. فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك وسط في باب الأفعال، أفعال العباد، بين القدرية وبين المجبرة. فالمجبرة والجبرية الذين يقولون ليس للعبد اختيار بل هو مجبور على أفعاله، ليس له أي حركة بل حركاته كحركات الأشجار التي تحركها الرياح، فلا طاعة تنسب إليه ولا معصية تنسب إليه. كذلك طائفة أخرى عزلوا الرب تعالى عن الأفعال التي تتعلق بالعباد، فنفوا عنه القدرة التامة، نفوا أنه يهدي ويضل، نفوا أنه يهدي هذا ويضل هذا أو يعين هذا ويخذل هذا، وجعلوا العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه أو يفعل باختياره بدون أن يكون لله قدرة عليه. فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، توسط أهل السنة بينهم وجعلوا للعبد قدرة وله إرادة وله اختيارا، وجعلوا تلك القدرة خاضعة لقدرة الله مغلوبة بقدرته. فهذا معنى كون دين الإسلام بين الغالي والجافي، وبين القدري والجبري، وبين المشبه والمعطل ونحو ذلك، أي وسط بين طرفين. والآن نقرأ في الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وخالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء. وبالله العصمة والتوفيق. الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته. وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذين كتابين، وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل. وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا. والله تعالى عادل لا يجور، ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها. ف فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب، والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه. واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق، وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته. فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان. كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا، وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
في هذه الخاتمة تكلم الماتن والشارح على هذه الفرق التي خالفت أهل السنة في الاعتقاد، ولا شك أن مخالفتهم عن عناد، وذلك لأنهم حكموا العقول في الشرع ونظروا فيما يهوونه وفيما تميل إليه أهواؤهم فاتبعوه، فصدق عليهم أنهم من اتبع أهواءه أو من اتخذ إله هواه، ولا شك أن الهوى يعمي ويصم، وأنه ما تحت أديم السماء إله يعبد أشد من هوى متبع. هؤلاء ذكر لنا طائفتين: الطائفة الأولى المشبهة، والطائفة الثانية المعتزلة، وهما في طرفي نقيض. فالمعتزلة نسميهم معطلة، والمشبهة نسميهم ممثلة. وقد قال بعض السلف: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. ويقول ابن القيم رحمه الله: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول بعضهم: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى وأبطل ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما أثبته الله تشبيه. وذلك لأن عذرهم أن إثبات هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة تشبيه، وذلك لأنها في زعمهم موجودة في المخلوق، وإذا كانت موجودة في المخلوق وأثبتت للخالق فقد حصل التشبيه، ويعتمدون على مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، دائما يعتمدونها، هذا دليلهم السمعي. وأما دليلهم العقلي فهو المحكم عندهم دائما، يجعلون عقولهم حاكمة على الكتاب والسنة، ولا يعترفون من الوحيين إلا بما يوافق أهواءهم، بل العمدة عندهم هو العقل. المشبهة هم الذين غلوا في الإثبات، فجعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، فيقول أحدهم لله أيد كأيدينا، وله أعين وأرجل كصفاتنا، وله كذا وكذا، ويقولون إنا لا نعقل إلا ما نشاهده، وإذا أخبرنا الله بشيء غائب وسماه قسناه على ما نعرفه ونشاهده. ويقال لهم إن صفات كل شيء تناسبه، كل شيء له صفات تناسب ذاته، فكما أن لله تعالى ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، فكما أن ذات الله تعالى لا تشبه ذواتنا فكذا نقول في سائر صفاته. أما المعتزلة الذين هم المعطلة، المعطلة النفاة الذين نفوا صفات الله التي هي صفات كمال وجعلوها مجازا، ولم يثبتوا لله لا صفات فعل ولا صفات ذات، فهؤلاء غلوا في النفي. المعتزلة ذكر الشارح كما سمعنا أنهم حدثوا قديما في أول القرن الثاني أو في أول المئة الثانية في آخر حياة الحسن البصري، خرج من حلقته رجل يقال له واصل بن عطاء. هذا الرجل واصل بن عطاء كان فصيحا جريئا في الكلام، ذكيا قويا قوي العبارة، ولكن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أول ما نبع أنه جاء رجل مرة يسأل الحسن البصري عن مسألة الكفر والإيمان والفرق بينهما، فتكلم واصل وقال أنا لا أقول إن العاصي مؤمن ولا أقول إنه كافر، بل هو في منزلة بينهما، فلا أحكم بأنه مؤمن فأعامله كمعاملة أهل الإيمان، ولا أحكم بأنه كافر فأقاتله كمقاتلتي للكفار، بل أجعله في منزلة بينهما. فعند ذلك أراد أن يقنعه الحسن فامتنع من القناعة، ثم إنه اعتزل في ناحية من المجلس. مجلس الحسن كان في جهة وهو في جهة، وجعل يقرر مذهبه بما أعطيه من بلاغة وقوة، وجعل الذين أعجبوا به يجلسون في حلقته، واعتزلوا حلقة الحسن البصري رحمه الله. فكلما جاء رجل من المبتدعة وسأل عن مسألة، وظهر أن في مسألته شيء من التعنت وشيء من الشدة، قال له الحسن: اذهب إلى أولئك المعتزلة. أو يقول في تقريره: عند أولئك المعتزلة. يقوله أولئك المعتزلة، يعني الذين اعتزلوا مجلس الحسن، فلقبوا بالمعتزلة واعترفوا بذلك، اعترفوا بهذا الاسم. الآن يوجد منهم بقايا على مذهبهم كله أو على بعض مذهبهم، فكثير من يسمون أشعرية قريب مذهبهم في باب الصفات من مذهب المعتزلة، لأن الفرق يسير. كذلك الشيعة والرافضة، علماء الرافضة وأكابرهم قديما وحديثا على مذهب المعتزلة، يوجد على مذهبهم أيضا طوائف كثيرة في كثير من البلاد، في الشام وفي مصر وفي العراق وفي اليمن وفي أفريقيا وفي الباكستان وفي كثير من البلاد العربية وغير العربية. يعني لا نقول إنهم انقطعوا، بل موجودون. قد طبع قريبا كتب لواحد من أكابرهم، وهو القاضي عبد الجبار، كان من أكابر المعتزلة، فله كتاب كبير اسمه المغني، طبع في نحو 14 مجلدا، ضمنه عقليات مذهبهم، والذين طبعوه أعجبوا بأسلوبه وبقوة تعبيره وبقوة سبكه للكلام، وحققوه ونشروه. وطبع له كتاب آخر اسمه الأصول الخمسة، وهي التي ذكرها الشارح كما سمعنا، أصولهم التي بنوا عليها مذهبهم، ضمنها في ذلك الكتاب. أولها التوحيد، ويريدون به نفي الصفات، يقولون إن الله إذا أثبتنا له سمع وله بصر وله علم وله حياة وله قدرة، ما أثبتنا واحد، بل أثبتنا عدد، فلا نثبت إلا ذات حتى نكون بذلك موحدين. يرد عليهم بأن يقال إن الصفات من جنس الذات، إن الصفات من جملة الذات، فلا يكون هناك تعدد. فالحاصل أنهم أصلهم الأول التوحيد الذي ضمنه نفي الصفات، أصلهم الثاني العدل، هو الأصل في هذا الكتاب الذي صنفه القاضي عبد الجبار منهم. العدل معناه نفي قدرة الله على أفعال العباد، يقول إن الله لا يخلق الذنب ثم يعاقب عليه، بل العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. فنفوا أن الله يخلق ما أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وهو أن أهل الكبائر ليسوا بمسلمين ولا بمؤمنين، وليسوا بمسلمين ولا بكفار، بل في منزلة بينهما. ولا أدري من أين جاءوا بهذه المنزلة. أهل السنة يقولون إنهم مؤمنون ناقص إيمانهم، أو فسقة، أو مؤمنون بأصل الإيمان الذي في قلوبهم، وأما معاصيهم فإنها سموا بها فسقة، يعني بسبب المعاصي. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد. سمعنا أنهم يقولون الآيات التي فيها وعيد على ذنب لا بد من إنفاذه حتى لا يخلف الله وعده، فإذا وعد أهل الكبائر بأنهم في النار فلا بد أن يدخلوها ولا يخرجون منها أبدا، فكل ذنب مات صاحبه مصرا عليه فإنه يعتبر كافرا مخلدا، يعتبر مخلدا في النار، هذا حكمه في الآخرة. ولأجل ذلك ينكرون شفاعة الشافعين فيقولون ليس هناك شفاعة، من دخل النار من أهل الكبائر لا يخرج منها أبدا بل هو مخلد فيها، هذا أصلهم الرابع. أما الأصل الخامس يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويضمنون ذلك أن كل منكر رأوه فإنهم يقاتلون عليه حتى ولو كان ذلك الذي أظهر المنكر أو عمل به خليفة أو إماما عاما أو ملكا من الملوك يخرجون عليه، وأخذوا هذا من معتقد الخوارج، فهم يستبيحون الخروج على الأئمة بمجرد الذنوب. وقد خالفهم أهل السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمراء العصاة ونحوهم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ويقول في الولاة ونحوهم عليكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور مهما كانت حالتهم، أن تطيعوا لولي الأمر في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة، إذا استؤثر عليكم بشيء فاسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه الأصول الخمسة هي التي بنوا عليها مذهبهم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا جعلوها معتقدهم. دليلهم في ذلك هو أصلا العقل كما قلنا، ولا يعترفون بالسمع، الأدلة السمعية إذا جاءت موافقة لمعتقدهم جعلوها زائدة على قدر الحاجة. سمعنا كلام الشارح أنهم يمثلونها بالمدد الذي جاء إلى الجيش بعد الاستغناء عنه، لو كان هناك جيشان متقاتلان ومتكافئان هذا يكافئ هذا وجاء لهذا الجيش مدد يقويه، هذا الجيش الذي يقاتل يقول لا حاجة لنا فيكم في هذا المدد، نحن نقدر أن نقاوم عدونا وأن ننتصر عليه، فيقول إن هذه الأدلة التي اعتمدوها هي أدلة عقلية، جاءت الأدلة السمعية التي هي الآيات والأحاديث فلم يأبهوا بها، يقولون نحن في غنى عنها، أدلتنا العقلية كافية مقنعة حيث أن رجعنا إليها واقتنعنا بها وجعلناها هي الأصل الأصيل والأساس لمعتقدنا. وبلا شك أن عقائدهم التي بنيت على هذا العقل متهافتة، إذا نظرنا إلى كثرة اضطرابهم، قد كثر في باب المعرفة اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله تعالى حجابهم، وكثر تناقضهم ورجوع أكابرهم عن ما كانوا عليه، فتوجد مسألة واحدة يختلفون فيها. فهذا يقول العقل أقرها، وهذا يقول العقل نفاها. كيف تكون مسألة واحدة ينفيها هذا بالعقل ويثبتها هذا بالعقل؟ دليل على أن العقول ليست معتمدة، بل العمدة إذن على السمع، العمدة على الأدلة اليقينية التي هي مسموعة مثبتة جاءت من قبل حكيم حميد، تنزيل من الله العزيز الحكيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا هو المعتمد الصحيح.
والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجاد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكان جهم بعده بخراسان، فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، قالوا له: هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لا. فقالوا: هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال: إنه الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابعة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل جهم بخراسان، قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة. ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم، لأنه ينكر الأسماء حقيقة، وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان. وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط، وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس 218، وفيها مات. ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه، وبين أنه لا حجة لهم في شيء شيءٍ من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه، أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة. فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه. وقصته مذكورة في كتب التاريخ. وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس. ولقد أحسن القائل: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا.
وهذه طائفة من المبتدعة، بل من أقدمهم وأعرقهم في البدعة، وهم الجهمية الذين هم أتباع هذا الشيطان الذي وصفه هذا الشاعر: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. فسماه شيطانا وجعل اسمه مشتقا من جهنم، أي ليس بين اسمه وبين اسم جهنم إلا زيادة النون. اسمه جهم. هذا الرجل ذكر أنه كان بخراسان التي تعرف الآن بإيران، وأنه أظهر مقالته هذه. ومن أين أخذ هذه المقالة؟ أخذها من شيخ قبله يقال له الجعد، الجعد بن درهم، والجعد أخذها من يهودي يقال له طالوت، وطالوت أخذها من خاله يهودي يقال له لبيد ابن الأعصم، يهودي هو الذي عمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم فكفاه الله شره وأبطل كيده. فرجع إسناد الجهم إلى اليهود أو إلى سحرة اليهود. وله إسناد ثاني ذكره الشارح كما سمعنا، وهو أنه اتفق مرة بفرقة يقال لهم السمنية، وكانوا ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات، لا يقرون إلا بشيء رأوه بأعينهم أو سمعوه بآذانهم أو لمسوه بأيديهم أو شموه بأفواههم أو ذاقوه بألسنتهم. أما الذي يخبرون عنه وهم لم يروه فإنهم لا يقبلونه. هؤلاء ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات. لما لقوا هذا الرجل الذي هو الجهم شككوه في ربه، فقالوا له: ربك الذي أنت تعبد هل رأيته؟ قال: لا. هل سمعت كلامه منك إليه منه إليك؟ قال: لا. هل لمسته؟ هل شممته؟ قالوا: إذن ليس لك رب، إذن هو معدوم. فعند ذلك بقي متحيرا 40 يوما لا يصلي، شاكا في وجود ربه، ولكنه بعد ذلك تذكر فقال لكبير أولئك السمنية: أليس لك روح؟ فقال: نعم. قال: روحك هذه التي تدخل في جسدك ثم تخرج منه وتدخل في جسد هذا ثم تخرج منه، هل رأيتها بعينك؟ قال: لا. هل شممتها؟ هل لمستها؟ هل سمعتها؟ قال: لا. قال: فإذا هي موجودة وجودا مطلقا، فكذلك وجود الله وجود مطلق بشرط الإطلاق. فاعتقد الجهم أن وجود الخالق مجرد وجود دون أن تكون له صفات، بل هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، فبقي على هذه العقيدة وهي نفي الأسماء ونفي الصفات، فلا يثبت لله أسماء إلا على طريق المجاز، ولا يثبت لله صفات أبدا، بل كل صفاته ينكرها حتى ولو كانت في الصحيحين أو في كتاب الله تعالى. هذه عقيدته في باب الصفات. أما عقيدته في باب الأرجاء فإنه يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، يبيح للعاصي أن يكثر من كبائر الذنوب ولا تضره، فلا يضره لو سرق ولو زنى ولو قتل ولو نهب ولو سكر ولو أكل مال يتيم ولو فعل ما فعل، ما تضر الذنوب عنده. عنده عقيدة أن الإيمان هو مجرد المعرفة. يقول: إذا كنت عارفا بالله فأنت مؤمن كامل الإيمان، وأما الكفر فهو عنده الجهل فقط. من كان جاهلا بالدين فإنه يعتبر عنده كافرا وجاهلا بالله، وأما إذا كان يعرف الله هذه المعرفة التي عنده وهي معرفة الوجود المطلق فإنه يسمى مؤمنا كامل الإيمان. هذا معتقده. كذلك من عقيدته أنه يقول بالجبر، فلا يثبت لله تعالى أفعالا، فورثه الجبرية في ذلك حيث دعا أن العبد مجبور على أفعاله، ليس له أي اختيار، بل هو مجبور عليها، مقهور، ليس له اختيار أصلا. هذه عقيدته. انفرد بثلاثة أشياء: بالتعطيل وبالجبري وبالإرجاء، وزعم أن الإيمان مجرد المعرفة، مجرد إثبات المعرفة فقط. شيخه الذي أخذ العلم عنه وهو الجعد، سمعنا من عقيدته أنه ينكر الصفات، فمن جملة ما ينكره صفة الخلة التي هي المحبة، فيقول: إن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا. وصفة الكلام، فيقول: إن الله تعالى ما كلم موسى تكليما. فلأجل هذه العقيدة الكلمتين هذه، إنكار الكلام وإنكار المحبة، قتله السلف. أفتى العلماء بحل قتله، فقتله أمير في العراق يقال له خالد بن عبد الله القسري، وجعله كأضحية، ضحى به في يوم عيد وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. شكر الضحية: كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ونكمل بعد الأذان. الجعد قتله خالد بن القسري، والجهم قتله سلم بن أحوز، فكل منهما قتل، فدل على عظم ذنبهما. ذنب كل منهما. ولكن مع الأسف بقيت عقيدتهما بعدهما، ما قتل الجهم إلا بعد أن أضل خلقا كثيرا، وبعد أن تبعه أقوام وأفواج، وتمكنت عقيدته في إيران وفي تلك البلاد، تمكنت هذه العقيدة ثم وصلت إلى العراق. فكان في العراق جهميا يقال له بشر المريسي، تقلد هذه العقيدة وكتب فيها، كتب فيها كتابا أو كتبا، وقد رد عليه العلماء. ومن جملة من رد عليه الإمام الدارمي، في الرد المطبوع المسمى رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وبين في رده مذهب أهل السنة وأبطل مذهبه الذي بناه على العقليات. وفي زمنه، في زمن المريسي، لم يكن هناك له قوة وصولة، ولكن بعد موت الرشيد وموت ابنه المأمون تولى الخلافة الخليفة بعد موت الأمين ابن الرشيد، تولى الخلافة المأمون، ولما تولاها استولى عليه هؤلاء الجهمية وقربوا منه وزينوا له هذا المذهب الباطل، فانتحله واعتقده. فعند ذلك دعا الناس إلى اعتناقه، وفتن الناس، وحصل أذى كثير، أذى كبير، حتى فتن الأئمة، وأدخل السجون كثير منهم، وأكرهوا على أن يعتنقوه. فادعى كثير منهم بأنهم قالوا ذلك من باب التخلص، لا أنه عن باب عقيدة، كيحيى بن معين وغيره. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه أصر على أن يطلب دليلا يبطل يؤيدون به حجتهم، فلم يأتوا له بدليل مقنع، فأصر على أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، بعدما عذبوه أشد العذاب، ولكن مع ذلك لم يزدد إلا تصلبا وتشددا. فقالوا له قال له بعضهم: لو قلت إن القرآن مخلوق لخلصناك من هذا العذاب. فقال: لو قلتم إن القرآن كلام الله لخلصتم من عذاب النار. والحاصل أنه أصر على ذلك إلى أن جعل الله له فرجا ومخرجا، فتوفي المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، ولكن تولى تعذيبه أخوه الذي استولى بعده وهو المعتصم، إلى أن مات المعتصم وهو لا يزال يعذب أو لا يزال يهان، وتولى بعده الواثق ابن المعتصم، ولكنه خفف المحنة. ولما مات الواثق وتولى بعده ابنه المتوكل، نصر السنة وقربها وكبت أهل البدعة وزالت دولتهم، ولا يزال لله تعالى قائم بالحق في كل زمان يجاهد في الله ويناضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو من فضيلتكم توضيح معنى قول الشارح: وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض.
يتكلم على معتقد المعتزلة، ذكرنا أن من أصولهم أو أول أصولهم التوحيد، فيقولون نحن نقول بالتوحيد وهو أن ليس لله إلا ذات، فلا نقول إن الله متكلم ولا نقول إن القرآن كلام الله، بل القرآن مخلوق كما أن الإنسان مخلوق والسماء مخلوق والأرض مخلوق والجبل مخلوق، القرآن مخلوق. لماذا تقولون إنه مخلوق؟ يقولون لئلا يلزم تعدد القدماء. إذا قلنا كلام الله قديم وذات الله قديم صار عندنا قديمان، ما يصير القديم واحد، فنقول ذات الله قديم وحده والقرآن حادث ومخلوق، هكذا قالوا في معنى قديم في معنى التوحيد. التوحيد عندهم إنكار كلام الله وإنكار صفات الله. أما الرد عليهم فسمعنا كلام الشارح يقول يلزمكم أن تقولوا علم الله مخلوق وحياته مخلوق وسمعه وبصره مخلوق، فتجعلون الله تعالى بذاته أو في ذاته ما هو مخلوق، وهذا لازم لهم لا محيد لهم عنه. نعم.
هل ينكر المعتزلة جميع الصفات؟ وما الفرق بين المعتزلة والجهمية وأيهما أقدم زمانا؟
المعتزلة ينكرون جميع الصفات ولكنهم يقرون بالأسماء، أما الجهمية فينكرون الأسماء أيضا، لا يعترفون لله تعالى بالأسماء، حتى كلمة شيء لا يعتقدون، لا يقول إن الله شيء، ولا إنما يعترفون بكلمة موجود أو يثبتون الوجود، هذا الفرق بينهما.
ما هو مذهب الأشاعرة وماذا يثبتون من الصفات وما حجتهم؟
متأخرون، يعني حدثوا في آخر القرن الثالث وانتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري من ذرية أبي موسى، يثبتون سبع صفات وينكرون بقيتها، فيثبتون العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة، ويثبتون يثبتونها حقيقة ويجعلون الباقي مجاز، هذا مذهبهم.
من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله خالق أفعال العباد، فما المقصود بذلك؟ وهل الخلق هنا هو المشيئة؟
أن الله
خالق أفعال العباد.
من مذهب أهل السنة أن الله خلق أفعال العباد، بمعنى أنه هو الذي خلقهم وخلق أفعالهم، ولكن معلوم أن خلقه لأفعالهم أنه هو الذي هداهم وهو الذي أقدرهم وهو الذي قواهم، ولو شاء لما اهتدعوا، فإذن هو الذي يهدي هؤلاء بفضله ويضل هؤلاء بعدله.
فضيلة الشيخ، قلت إن الجهم يرى الإرجاء وأنه يقول لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا نعلم شخص بعينه قال بمقالة الإرجاء نصا، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
شيخ الإسلام هو الذي ذكر عن الجهم أنه يقول بالأرجاء الذي هو كونه لا يضر مع الإيمان ذنب، وذكر أن الجهم أيضا هو الذي يقول بالجبر أن العبد مجبور على أعماله وسيئاته، فكونه يقول هذه المقالة لعله يريد بذلك من بعده، يعني جمع بين الصفات، يعني قد يقال ليس أحد أو لا نعلم أحدا اجتمعت فيه هذه الثلاث التعطيل والإرجاء والجبر إلا الجهم.